الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل البدء فيما كنا قد انتهينا عنده، أريد أن أقول أنه وقع لي بعض أوهام في المحاضرة الماضية، فأريد أن أذكر الصواب فيما كان. أريد أن أذكر تصويب تلك الأوهام. ذكرت بشأن قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن ابن جرير الطبري والقرطبي ذكر في تفسيرهما قول الشاعر: وصاليات ككما يؤسفين. ذكرت أن البيت هكذا: وصاليات ككما يؤسفين، وهذا خطأ. وصاليات ككما يؤسفين، أي كمثلما يؤسفين. ذكرت أن الفعل يؤسفين ينطق هكذا: يؤسفين، وهذا واقع أيضا عند الطبري وعند القرطبي: وصاليات ككما يؤسفين. والأشبه، وهذه نقطة دقيقة جدا: وصاليات ككما يؤسفين. الأصل أن الفعل إذا أتى على وزن أفعل كقوله أكرم أو أسفى أو ألقى أو أجمل إلى غير ذلك، الأصل إذا قلت أكرم يكرم، يكرم الفعل المبني للمجهول، هذا هو القياس. الأصل يؤكرم، أكرم الأصل يؤكرم، وهذا الأصل مرفوض. فالشاعر أتى بالأصل المرفوض: أكرم يؤكرم، أسفى يؤسفي، وليس يؤسف، يؤسفي. فهنا الفعل مبني للمجهول يؤسفى، وحيث نعمة اثنتان أو أكثر أو اثنان، يؤسفين، يؤسفين كقول يؤكرمنا. فهذا أصل مرفوض. الشاعر وهو خطام المجاشعي نسبه، أي نسب هذا البيت، بعض من كتب هذا البيت نسبه إلى خطام المجاشعي، ونسبه الجوهري في الصحاح وغيره إلى رجل يسمى هميان ابن قحافة، سواء كان هذا أو هذا. فالرجل أتى بالأصل المرفوض فقال: وصاليات ككما يؤسفين. القياس يسين كقول يكرم يجمل يقبل إلى غير ذلك. فلم يقل يسفين ولكن قال يؤسفين، فوقع عند الطبري والقرطبي يؤسفين، وهذا تصحيف، والأشبه يؤسفين، هذا الأصل إيه؟ مرفوض. فالرجل أتى إما لوزن الشعر أو لغير ذلك بالأصل المرفوض مضطرا إليه أو إلى غير ذلك، فقال يؤسفين. يؤسفين أي يجعلن أسافي. أسافي جمع أسفية، وهي الحجارة أو الحجر الذي ينصب لوضع القدر عليه. يؤسفين أي يجعلن أسافي، وأسافي يعني حجارة تنصب ليوضع القدر عليها للطوف أو غير ذلك. صاليات قصد بها الحجارة التي صالت النار حتى احترقت أو حتى سودت. صالى يصلى، قال الله سيصلى نارا ذات لهب، فهنا صاليات أي حجارة صالت النار. لا أقول صليت بالنار، ولكن أقول صالت النار كما قال الله سيصلى، أي أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب. ذكرت أيضا في معرض الكلام الآية التي في سورة يوسف، ولما أن جاء البشير، الصواب فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. بعد ذلك أنتقل إلى ما كنا قد بدأناه، وهو ذكر الأدلة التي احتج بها الجمهور على أن المجاز واقع في اللغة وفي القرآن وفي الحديث. ذكرت بعض أدلة وأذكرها أيضا في تلك المحاضرة حتى يكتمل الكلام، وحتى يكون الكلام مكتملا، وحتى ينتبه من لم يكن منتبها في المحاضرة الماضية، لأنني ذكرتها بعض تلك الأدلة في آخر المحاضرة، فلعل الأذهان لم تكن حاضرة، فأريد أن أذكرها الآن أيضا حتى تكتمل الفائدة. ذكر صاحب أصول الفقه وهو محمد بن زهير بعض أدلة، وذكر الشيرازي في كتابه لمع بعض أدلة، وذكر الآمدي في كتابه الأحكام في أصول الأحكام بعض أدلة، وهو أكثرهم ذكرا للأدلة، وذكر بعضها وهبة الزحيلي في كتاب أصول الفقه، وذكر بعضها ابن قدامة في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر وجنة المناظر. وفيما أحضرني لن تجد كتابا جمع الأدلة التي احتج بها الجمهور أو التي احتج بها مع ذكر زيادات عليها فيما أعلم، لن تجد كتابا ذكر ما سأذكره بمعنى أنه جمع في موضع واحد الأدلة التي سأسوقها كلها. ولكن البعض كما ذكرت ذكر بعض تلك الأدلة، والبعض الآخر ذكر البعض إلى غير ذلك، ولكن لم يجمع الأدلة كلها في موضع واحد. من الأدلة التي احتج بها الجمهور على أن المجاز واقع في اللغة والكتاب والحديث قول الشاعر: السلطان العبدي أو أبو السلطان العبدي أشاب الصغير وأفنى الكبير، مر الغداة وكر العشي. ذكرت أن هذا البيت جمع بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي أيضا. قوله أشاب الصغير وأفنى الكبير، مر الغداة وكر العشي، أسند إشابة الصغير وأفنى الكبير إلى الزمن، وهو مرور الغداة وكر العشي. والمعلوم يقينا عند المؤمنين والعقلاء أن الذي يشيب هو الله عز وجل وليس الزمن، ليس المكان وليس الزمان وليس أي شيء آخر، ولكن الذي يشيب أو يشيب حقيقة هو الله عز وجل، وكل ما سوى الله إنما هو سبب. فإن قلت أشابني فلان أو شيبني فلان إنما هو سبب، إذا قلت شيبني الزمن فليس الزمن يشيب، ولكنه زمن وقت فقط وقع فيه هذا الأمر وهو التشييب. قال أيضا: أشاب الصغيرة أي أشاب العبد الذي كان قبل ذلك صغيرا. ثم أطلق عليه ما كان قبل ذلك أي حالة كونه صغيرا، ولم يقل أشاب الكبير، قال أشاب الصغير، مع أن الصغير لا يحدث له شيء إلا بعد كبره، فقال أشاب الصغير أي باعتبار ما كان عليه قبل ذلك. وهذا مجاز لغوي، مجاز مرسل. أحتج أيضا أو مما احتج لهذا الأمر به أيضا قول الشاعر: إذا المنية أنشبت أظفارها إذا المنية أنشبت أظفارها، أظنه قال: ألفيت كل تميمة، ألفيت كل تميمة لم إيه لا تنفع أو لم تنفع. إذا المني وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. قوله هنا إذا المنية يعني إذا الموت، الموت ليس له أنشاب، ليس له أظفار تنشب، فشبه الموت بحيوان مفترس وله أظفار، ثم حذفه واستعاض عنه بشيء من لوازمه وهو الأظفار، فهنا استعارة، والاستعارة من أقسام المجاز. كذلك قول أبي نواس: أتتني الشمس زائرة ولم تك تبرح الفلك، أتتني الشمس زائرة ولم تك تبرح الفلك. الشمس لا تزور أحدا ولا تنزل من السماء لكي تكون عند أحد، فقال أتتني الشمس زائرة، فلم يقصد الحقيقة قطعا ولكنه قصد معنى آخر، لم يقصد الشمس التي في كبد السماء أو في السماء، ولكنه قصد امرأة كالشمس أو رجلا كالشمس إلى غير ذلك. فقال: أتتني الشمس زائرة ولم تك تبرح، يعني تترك الفلك، يعني السماء أو المكان الذي هي فيه في السماوات العلى. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: شابتني هود وأخواتها، نسب التشييب إلى سورة هود وأخواتها، معنى الذي نشوف حقيقة هو الله عز وجل، والسورة إنما هي سبب، فهذا مجاز عقلي. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليكبوا الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، وليكبوا الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. هنا نسب الكب في النار إلى ما يتلفظ به الإنسان، مع أن هذه الأشياء في الحقيقة لا تكب الإنسان بذاتها في النار، لا تأخذ الإنسان من يده إلى النار. حصائد الألسنة يعني ما تكلمت به الألسنة لا يأخذ الناس يوم القيامة إلى النار، ولكنها سبب في الكب في النار. فهنا أسند الكب في النار إلى حصاد الألسنة، معناه في الحقيقة لا تكب في النار ولكنها سبب في الكب في النار، فهذا مجاز عقلي. كذلك فيما رأت عائشة فيما حضرني: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لا تزال في حجرتي. هذا معنى الحديث أذكره على وجهه. أو كان يدخل عليه بعد صلاة العصر فصلى ركعتين والشمس لا تزال في حجرتي، فقطعا لم تقصد الشمس التي هي في كبد السماء، لم تقصد الشمس ولكنها قصدت شعاعها أو قصدت ضوءها، فأطلقت على الضوء لأنه من لوازم الشمس لفظة الشمس، ولم تقصد الشمس التي هي في وسط السماء ولكنها قصدت ضوءها أو قصدت شعاعها. كذلك مر البخاري وغيره في صحيحه من حديث أبي قتادة، وهذا في غزوة حنين، قال أبو قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا وله عليه بينة فله سلبه، فقال أبو قتادة: قلت من يشهد لي؟ ثم جلس، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة مرة أخرى، فقال أبو قتادة: فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ثالثة: فقلت من يشهد لي؟ فقال رجل: يا رسول الله، صدق، سلبوه عندي فأرضيه مني أو فأرضيه عني. فقال أبو بكر: لا الله، إذا يعمد، في بعض الألفاظ وفي بعض النسخ إذا لا يعمد، إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق. أشهد من الحديث الذي أذكره، وطبعا الناس المصدر التفصيلي في ألفاظه أو في الواقعة، ولكن فقط أذكره للفظة أبي بكر: إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. يقصد أبو بكر الرجل الشجاع الذي قاتل عن الله ورسوله، فقتل رجلا ومع ذلك يريد رجل آخر أن يأخذ هذا السلب، يعني يأخذ ما عليه من سلاح ومن ثياب وغير ذلك مما تكون عليه، يريد رجل آخر يعني أن يأخذها. فقال له: لا الله، إذن يعمده إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. كأن أبو بكر ينكر على الرجل أن يأخذ السلب الذي يسحقه أبو قتادة، لأن أبو قتادة الذي كان قد قاتل الرجل، فيريد رجل آخر أن يأخذ سلبه. فأنكر أبو بكر عليه ذلك، فوصف أبا قتادة ووصف رجلا آخر، أو وصف الرجل عموما الذي يقاتل في الميدان عن الله ورسوله، وصفه بأنه أسد من أسد الله، لمقصد قطعا الحال المفترس الذي هو السبع، لأن السبع لا يقاتل، فقصد رجلا شجاعا قاتل قتيلا واستحق سلبه، ومع ذلك يريد رجل آخر أن يأخذ هذا السلب، معناه لم يقتل هذا القتيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق. فاللفظ يقينا لم يحمل على حقيقته، ولكنه قصد معنى آخر وهو الرجل الشجاع أو رجلا شجاعا. كذلك احتجوا بأن القرآن عربي، وهذا مقطوع به بالكتاب وبالسنة، وقد ذكر في القرآن من الآيات الكثيرة ما وقع فيها صور من صور المجاز. من هذه الآيات قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية وقع تجوز بالإيه؟ قلنا قبل ذلك بالزيادة، حذف يا ابني. تجوز بالزيادة، وهذا يقينا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الكاف زائدة أو مثل زائدة، وفصلنا في هذا قبل ذلك. فإذا لم تكن إحدى الكلمتين زائدة بطل المعنى المقصود يقينا، وحيث إن المعنى المقصود يقين المقصود يقينا هو نفي المثلية عن الله عز وجل، فإذا قلنا إن الكاف ليست زائدة وإن مثل ليست زائدة، فإنه سيقع إثبات المثيل لله، وهذا باطل، فلا بد أن تكون إحداهما زائدة، إما الكاف وإما مثل. وذكرنا أن الأشبه إيه؟ حذف الكاف، حذف الكاف، لأن مثل اسم والاسم لا يكون لغوا. ومن أمثلة التجوز بالزيادة في القرآن قول الله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فوق زائدة، لأن المعنى سقيم بدونها، والأصل واضربوا الأعناق. كذلك قول الله تعالى: وكفى بالله وكيلا، الباء زائدة لأن المعنى يستقيم بدونها، ولم أتت هنا للتأكيد، والأصل وكفى الله وكيلا. وقول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده، الباء زائدة لأن المعنى يستقيم بدونها، والأصل أليس الله كافيا عبده. وقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، الباء زائدة والأصل لا تلقوا أيديكم للتهلكة، والمعنى سقم بدونها. وقول الله تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من زائدة لأن المعنى يسقم دونها، وأتت هنا للتأكيد، اعبدوا الله ما لكم إله غيره، ما لكم إله غيره. فقال الله تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من زائدة، فهذا تجوز بالزيادة. كذلك قول الله تعالى: وما أنا عليكم بحفيظ، الباء زائدة، الأصل ما أنا عليكم حفيظا. وقول الله تعالى: ولست عليكم أو لست عليكم بوكيل، الباء زائدة، الأصل لست عليكم وكيلا. وقول الله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، الأصل فلما جاء البشير، وأن زائدة لأن المعنى يستقيم بدونها. والآيات في الحقيقة التي فيها تجوز بالزيادة كثيرة جدا. واحتجوا بقول الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. هنا تجوز بالحذف، والأصل واسأل أهل القرية، لأن القرية لا تسأل، فالمقصود واسأل أهل القرية. فهنا حذف أهل أو أصحاب أو ما في معنى هاتين الكلمتين، وهو مضاف، وأقام المضاف إليه مقام المضاف، واسأل أهل القرية، أهل مضاف والقرية مضاف إليه، حذف المضاف والقرية، وأتى حذف المضاف وأهل، وأتى بالقرية وجعلها حلت محل أهل، فقال: واسأل القرية. كذلك قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، الآية وقع فيها مجاز، مجاز لغوي، أي وآتوا الصغار الذين كانوا قبل ذلك أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أطلق عليهم لفظة اليتامى مع أنهم أصبحوا بالغين، إيناس الرشد يكون ببلوغ الحلم، فأطلق عليهم لفظة يتامى اعتبارا بما كانوا عليه قبل ذلك حال صغرهم. والذي يدل على أن اليتمى ينقاطع ببلوغ الحلم قطعا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمى بعد احتلام ولا صمات يوم إلا الليل. والحديث ضعيف أو فيه ضعف. لا يتمى بعد احتلام يدل على أن اليتمى ينقطع بعد أن يبلغ العبد الحلم، فلا عليه أنه يتيم ما دام قد بلغ، فليعتبر يتيما لقوله لا يتمى بعد احتلام، أي بعد بلوغ الصغير الحلم. فقول الله وآتوا اليتامى أموالهم، ثم قال بعد ذلك فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كذلك قول الله تعالى: قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، والخمر لا تعصر، والمقصود أعصر عنبا فيصبح نبيذا وهذا النبيذ يصير خمرا. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا يصبح بعد ذلك عصيره خمرا. فأطلق على العصير لفظة خمر مع أنه ليس في الحقيقة خمرا، ولكن سيؤول إلى أن يكون خمرا بعد ذلك. وذكرنا أن هذه العلاقة هي علاقة الأيلولة، فمن أنواع العلاقات التي للمجاز. وقول الله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، وليست هناك إرادة للجدار لأنه جماد، والإرادة لما تكون لمن له شعور أو للحيوان الذي له شعور. الميل والإرادة لا يكونان إلا لمن له شعور. فقال الله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. فلقيت فيها استعارة، استعار لفظ الإرادة للجدار، أي نسب إلى الجدار ما لا ينسب إليه، لأنه ليس من حقه أن يسند إليه الإرادة، فسند إليه ما ليس له، أسند الإرادة إلى ما ليس أهلا لها هو الجدار. فهذا يعتبر مجازا عقليا أو استعارة. كذلك قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، مع أن الحج ليس هو الأشهر المعلومات، مع أن الأشهر يقين ليست الحج، ولكن أعمال الحج تقع في تلك الأشهر، فأسناد الحج إلى الأشهر مع أنها ليست هي الحج ولكنها ظرف لأعمال الحج. فهذا اللفظ أي أشهر معلومات لم تقصد حقيقته، ولكن قصد الأفعال التي تكون في أشهر الحج، فهذا أيضا يعتبر مجازا لأن المعلومة يقينا أن الأشهر التي هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة ليست هي الحج، ولو كان الأمر كذلك لكان كل الناس حجاجا لأن هذه الأشهر تمر على الناس كلهم سواء كانوا في أماكن الحج أم ليسوا في أماكن الحج، وهذا ليس حجا باتفاق المسلمين فضلا عن اتفاق العقلاء. كذلك قول الله تعالى واشتعل الرأس شيبا، والرأس لا يشتعل، وقول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا، والصلوات لا تهدم، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد والصلوات لا تهدم. كذلك قول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فاعتبر القصاص عدوانا، والقصاص ليس بعدوان، فذكر كلمة الاعتداء في حق الخصاص ولم تقصد كلمة الاعتداء على وجه الحقيقة، فأطلق على القصاص عدوانا وليس القصاص في الحقيقة عدوانا. كذلك قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، أطلق على مجازاة السيئة لفظة سيئة مع أنها مجازاة على العمل السيء الذي صدر من الغير، فكيف يكون سيئة وأنت تقابل إساءتها بشيء آخر وهو المتعدي، فلا تكون مجازاتك له بشيء يشابه ما فعله معك سيئة، فلم تقصد كلمة سيئة على معناها الحقيقي ولكن قصد معنى آخر. كذلك قول الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، والاستهزاء نقص، ونقص حق الله تعالى مستحيل، فلا بد أن تكون لفظة يستهزئ غير محمولة على حقيقتها. كذلك قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله، والمكر نقص، ونقص في حق تعالى مستحيل، فلا بد أن يكون لفظ يمكر يمكر الله محمولا على غير حقيقته. كذلك قول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والذل ليس له جناح، وكذلك قول الله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، نارا أحاط بهم سرادقها، والنار ليس لها سرادق. كذلك قول الله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب والعذاب لا يأتي، فأسند لفظ الإتيان إلى العذاب، أي أسنده إلى ما ليس له. كذلك قول الله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، واليوم لا يأتي، لأن الإتيان إنما هو خاص بما فيه روح كالحيوان والإنسان وغير ذلك. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. كذلك قول الله تعالى ونزل لكم من السماء رزقا، والرزق قصد به الماء، لأن الماء سبب في الرزق فأطلق المسبب وأراد السبب. كذلك قول الله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والأنعام لا تنزل، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. كذلك قول الله تعالى وأنزلنا الحديد في بأس شديد، والحديد لا ينزل، ولكن ورد في بعض التفاسير أظن كتفسير ابن كثير الطبري أظن وغيرهما أن ابن عباس ذكر أن الله تعالى أنزل نوع من أنواع الحديد، لا أذكره الآن ولعلي أذكره في المحاضرة القادمة إن شاء الله، أنزل بعضا من أنواع الحديد، والحديث أظنه غير صحيح أو أظنه ضعيفا. كذلك قول الله تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، والأرض لا تأخذ ولا تتزين، لأن التزين هو من صفات الإنسان، والأخذ والعطاء من صفات ما فيه روح. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، فلفظ أخذ أسند إلى الأرض، فأسند إلى ما ليس له أو ما ليس من حقه أن يسند لهذا اللفظ، وأسند التزين إلى الأرض، فيكون هناك إسناد لهذا الفعل لما ليس له، لأن الأرض لا تتزين، كذلك احتج بأن أهل اللغة ذكروا في لغتهم ألفاظ منها الأسد أطلقوه على الإنسان الشجاع، ومنها الحمار أطلقوه على الإنسان البليد، وذكروا لفظة ظهر الطريق ومتن الطريق ولفظة جاء على جناح السفر ولفظة قامت الحرب على ساق ولفظة كابد السماء ولفظة جناح الذل جناح الذل. فإما أن تكون خد بالك فإما أن تكون هذه الألفاظ قصد بها المعنى الحقيقي، وإما أن يكون كل لفظ من تلك الألفاظ قصد به معنى آخر وأيضا يعتبر حقيقة. يعني العرب وضعت هذه الألفاظ على وجه الحقيقة لمعنيين أو لأكثر، فأطلقت حقيقة لفظة أسد على الحيوان المفترس الذي هو السبع وعلى الإنسان الشجاع، وأطلقت لفظة حمار حقيقة على الحيوان الذي هو الحمار وغيره، وأطلقته أيضا حقيقة على الإنسان البليد، وأطلقت لفظة كابد على الجزء الخاص بالحيوان والإنسان حقيقة، وأطلقته أيضا على السماء فقالت كابد السماء، وأطلقت لفظة ظاهر ولفظة جناح، وهي أجزاء أعضاء خاصة بالحيوان والإنسان أطلقته أيضا حقيقة على الذل وعلى السفر، وأطلقت لفظة ساق حقيقة على الجزء الخاص العضو الخاص في الإنسان والحيوان أطلقته أيضا على الحرب فقالت قامت الحرب على ساق. فإما أن تكون هذه الألفاظ وضعت حقيقة لكل تلك المعاني، وإما أن تكون قد وضعت لمعنى واحد حقيقة وبعد ذلك تطلق على بقية المعاني لوجود قرينة دلت على أنهم قصدوا المعنى الآخر الذي ليس المعنى الحقيقي لتلك الكلمة. فإن قلنا إنها تطلق إنها أطلقت على المعاني كلها حقيقة كانت الألفاظ مشتركة، فإذا أطلق اللفظ لم يعلم المقصود من أحد تلك المعاني بهذا اللفظ. ذكرت أن اللفظ المشترك هو اللفظ الذي وضعت العرب حقيقة لأكثر من معنى، يطلق حقيقة على أكثر من معنى كلفظات قر أو قر يطلق على الحيض يطلق على الطهر، وكلفظات عين تطلق حقيقة على العين الجارية عين الماء،
وعلى العين المبصرة كأن الإنسان والحيوان، وعلى الذهب، وعلى الجاسوس يطلق عليه عين، فكلمة عين لفظ مشترك أطلق حقيقة على كل تلك المعاني. فإذا كانت لفظة ساق ولفظة جناح ولفظة ظهر ولفظة متن ولفظة أسد ولفظة حمار وغير تلك الألفاظ قصد بها حقيقة أكثر من معنى، فإذا أطلقت فإنه سيختلط الأمر على المستمع لأنه لا يعلم أي معنى من تلك المعاني قصده المتكلم. إذا قلت رأيت أسدا وكانت لفظة أسد تطلق على الحيوان المفترس حقيقة وعلى الرجل الشجاع حقيقة، فلن يعلم المستمع ماذا أقصد، هل أقصد الحيوان المفترس أم الرجل الشجاع، فلا بد من قرينة تدل على إرادة أحد المعنيين وحيث إنه علم يقينا أو علم أن لفظة أسد إذا أطلقت انصرفت إلى الحيوان المفترس ولم تنصرف أصلا إلى الرجل الشجاع إلا بقرينة، فهذا يدل على أن هذا اللفظ وضع لمعنى واحد حقيقة ووضع لمعنى آخر على وجه المجاز أي على غير وجه الحقيقة. ما دام هذا اللفظ إذا أطلقه المتكلم انصرف ذهن المستمع الحال المفترس ولم ينصرف ذهنه أصلا إلى الرجل الشجاع، فهذا يدل على أن العرب وضعت هذا اللفظ وغيره لمعنى واحد حقيقي وليس اللفظ مشتركا، والمعنى الآخر يعلم عن طريق القرينة مع العلاقة. وهذه من حجج من قال إن اللغة العربية يقع فيها الإيه؟ المجاز. فما دامت تلك الألفاظ تطلق يراد بها أكثر من معنى، وما دامت الألفاظ إذا أطلقت لم ينقدح في ذهن المستمع إلا معنى واحد وهو المعنى الأول، ولن يعلم المعنى الثاني إلا بقرينة أي بدليل آخر يدل على أنني قصدت معنى آخر غير المعنى الحقيقي وهو الأول، فالمعنى الثاني يكون مجازا. فإذا قلت رأيت أسدا انصرف الذهن إلى الحيوان المفترس ولن يخطر ببال أحد أنني أقصد رجلا شجاعا، ولكن إذا قلت رأيت أسدا يمسك سلاحا، رأيت أسدا يضحك، رأيت أسدا يرمي في الميدان، علم المستمع أنني قصدت معنى آخر غير الأسد المفترس أو حجار المفترس وهو إيه؟ رجل شجاع. ولكن إذا قلت رأيت أسد أو مررت بأسد فلن ينقدح في الذهن إلا الحيوان المفترس. كذلك احتجوا او مما احتجوا له في هذا الباب ابيات كثيره جدا للشعراء المتقدمين والشعراء المتاخرين. شعر المتقدمين هم الذين كانوا قبل العصر العباسي أو كانوا في أواخر العصر الأموي وعاصروا بعض من العصر العباسي، كانت أشعارهم أيضا حجة. وفي آخر العصر العباسي وما بعده كثر المولدون، اختلط العرب بالعجم، فنشأ قوم ليسوا عربا على وجه الأصالة وليسوا عجما على وجه الأصالة، فاختلطت الألسن وتغيرت اللهجة العربية، ولهذا أصبح أهل اللغة لا يحتجون إلا بالأبيات التي قالها من كان قبل العصر العباسي، يعني حتى سنة 25 و100 أو ما بعدها 30 و100 و400. وأما من كان بعد سنة 200 أو بعد 80 و100 فإنهم لم يكون يحتجون بأبيات هؤلاء لوجود أو لكثرة المولدين، فاحتجوا بشعر جرير، واحتجوا بشعر الفرزدق، واحتجوا بشعر كثير عزة، ويحتج بشعر معمر بثينة، ويحتج بشعر المجنون وهو مجنون ليلى وكان يسمى قيسا، ويحتج بشعر لبيد بن ربيعة، ويحتج بشعر الجاهليين كالنابغة الزبياني وكشعر امرئ القيس، واحتجوا بشعر المخضرمين الذين كانوا في الجاهلية وعاصروا الإسلام. وأما شعر المتأخرين وأما شعر من كان في العصر العباسي في آخره إلى ما بعد ذلك كالمتنبي وكأبي فراس فيما حضرني وكأبي تمام وكابن الرومي وغيرهم، فشعرهم ليس بحجة في اللغة. ذكر كثير من الشعراء الجاهليين والشعراء المخضرمين أو بعضهم على الأقل والشعراء الذين كانوا في عصر الإسلام وفي عصر الدولة الأموية وفي أول عصر الدولة العباسية، ذكروا في شعرهم أبياتا كثيرة جدا وقع فيها المجاز. يوقع فيها بعض صور المجاز، فما دام قد وقع هذا في شعرهم فهذا يدل على أن العرب وقع في لغتهم لفظ أو ألفاظ قصد بها معنى غير المعنى الحقيقي وصير إلى هذا المعنى بوجود قرينة معلقة. قال كثير عزة: رمتني بسهم ريشه الكحل لم يظر ظواهر جلدي وهو للقلب جارح. كثير عزة مات سنة 500 فيما أحضرني، وجرير مات سنة 1400 فيما أحضرني، والفرزدق مات سنة 2100. ومجنون ليلى أظن مات سنة 81 أو سنة 500. فكل هؤلاء شعرهم يحتج به. قال كثير عزة وهو المشهور بعشقه لعزة، ولهذا نسب إليها: رمتني بسهم ريشه الكحل لم يضر، يعني لم يضر ظواهر جلدي وهو للقلب جارح. رمتني بسهم يعني بنظرة، بسهم من ريشه الكحل لم يضر، لعن لم يضر، هذا السهم الذي رمتني به لم يضر ظواهر جلدي، لم يؤثر في جلدي، ولكن جرح قلبي. رمتني بسهم ريشه الكحل لم يضر ظواهر جلدي وهو للقلب جارح. الرجل قصد الحقيقة أم قصد شأن آخر؟ شأن آخر. وفي سهم ريش الكحل، رمتني بسهم ريشه الكحل لم يؤذي ظواهر جلدي، ومع ذلك جرح قلبي. كذلك هناك أبيات لأبي نواس وأبيات لبشار بن برد، أظنه أيضا كان قبل العصر العباسي، ليس هذا في دينه على وجهه، وأبيات لزهير بن أبي سلمى، وأبيات لطرفة بن العبد، وأبيات لغيرهم وقع فيها صور من صور المجاز. احتج من قال، أنا بعد ذلك سأذكر رد ابن تيمية على من احتج بالآيات وغيرها على أن اللغة فيها مجاز، وعلى أن القرآن فيه مجاز، وعلى أن الحديث فيه مجاز. سأرجئ رد ابن تيمية إلى نهاية ذكري لأدلة من قال إن اللغة ليس فيها مجاز، وأدلة من قال إن القرآن ليس فيه مجاز وليس في السنة مجاز، لأن رده طويل جدا، فسأذكر رده في نهاية هذه المباحث كلها. أنا أذكر الآن أدلة من قال إن اللغة وقع فيها المجاز، والقرآن وقع فيه المجاز، والسنة وقع فيها المجاز، وأذكر أدلة من نفى المجاز عن اللغة والقرآن والسنة، وأدلة من نفى المجاز عن القرآن، أي القرآن فحسب. احتج من قال إن اللغة ليس فيها مجاز، أو إن المجاز ليس واقعا في اللغة، ولا في الكتاب. خد بالك، بأنه إذا كان المجاز واقعا في اللغة فإنه سيختلط المقصود بغير المقصود، أي سيلتبس المقصود بالمعنى غير المقصود، وبالتالي لا يعلم المقصود من الكلام. وحيث إن اللغة إنما هي موضوعة لإفهام المستمع ما يجول في نفس المتكلم إذا تلفظ عما يدور في نفسه بألفاظ، فإذا كانت هذه الألفاظ لم يعرف معناها فإنه سيلتبس المعنى الذي يقصده المتكلم بالمعنى الذي لم يقصده المتكلم، فتكون النتيجة أنه لا تفهم هذه اللغة. وحيث أن اللغة موضوعة لإفهام المستمع ما يدور في نفس الآخر عن طريق الكلام، فلا بد أن يكون المجاز غير واقع في اللغة، لأنه سيتسبب في أن يلتبس المعنى المقصود بغير المقصود فيقع الغموض، وبالتالي لا يفهم المقصود من الكلام. أجيب عن هذا بأن المعنى المقصود إذا وردت القرينة الدالة عليه عرف المعنى ولن يحدث خلط ولا لبس بالنسبة للمستمع. فإذا قال عبارة وأتى بقرينة تدل على أنه قصد معنى دون بقية المعاني، فإن المستمع سيعلم هذا المعنى دون أن يلتبس عليه معنى آخر. فإذا قلت رأيت أسدا يرمي مثلا، فإن المستمع سيعلم أنني قصدت المعنى المجازي الذي هو رجل شجاع، ولم أقصد المعنى الحقيقي الذي هو الحال المفترس. إذا قلت رأيت حمارا يتكلم، فكلمة يتكلم تعتبر قرينة دالة على أنني قصدت إنسانا بليدا، ولم أقصد إيه؟ الحمار أو البهيمة. فهنا لا يحدث خلط ولا يحدث لبس، فما دامت القرينة قائمة فلا خلط ولا لبس. فهذا جواب عما اعترض به من قال إن المجاز ليس واقعا في اللغة. فما دام اللفظ قد ورد مع القرينة فيكون المعنى قد اتضح، ولن يحدث خلط بين المعنى الحقيقي وبين المعنى الآخر الذي يقصده المتكلم. أحتج أيضا بأنه إذا كان المعنى الذي وضع له اللفظ. إذا كان اللفظ قد وضع لمعنى مع قرينة، وكان المعنى يفهم على وجهه بالقرينة، فإنه سيكون حقيقة في هذا المعنى. اللفظ الذي وضعه العرب لمعنى آخر إن كان معناه يفهم بوجود القرينة فسيكون حقيقة أيضا في تلك الحالة لوجود القرينة. يعني إذا قلت رأيت حمارا يتكلم، فالمعنى المقصود من المتكلم هو الرجل البليد، الإنسان البليد. ولما قد في ذهن المستمع أنني قصدت حمارا أي حوانا، فلما أتت كلمتي وتكلم أعلمتني أن المتكلم يقصد الإنسان البليد ولا يقصد الحمار الذي هو البهيمة، فتكون هذه اللفظة هو حمار حقيقة في هذا المعنى مع وجود تلك القرينة، ولن يكون المعنى مجازيا ولكن يكون حقيقيا. أجيب عن هذا بأن المجاز ما دام لم يشتهر إلا بوجود القرينة فهذا هو المقصود بلفظة مجاز. إذا كان المعنى لم يعلم على وجه الاشتهار إلا إذا وجدت القرينة فهذا اللفظ يسمى مجازا، وهذا هو المقصود من كلمة مجاز. أي لم يقصد، الذين قالوا بوجود المجاز في اللغة لم يقصدوا بالمعنى المجازي إلا هذا. اللفظ لم يشتهر معناه إلا بوجود القرينة يسمى إيه؟ مجازا. وإذا اشتهر معناه مع غير القرينة يسمى إيه؟ حقيقة. فما دامت لفظة حمار يتكلم، أو ما دامت لفظة حمار لم يشتهر معناها الذي هو الإنسان البليد إلا مع القرينة، فكون لفظة حمار هنا إيه؟ مجازا. وأما إذا اشتهر المعنى دون القرينة كان اللفظ حقيقة. فلفظة حمار اشتهر معناها الذي هو الحيوان البليد دون قرينة، رأيت حمارا، ركبت حمارا، مرت بحمار إلى آخره. وأما لفظة حمار التي هي بمعنى الإنسان البليد فهذه لم تشتهر في اللغة على وجه الاستعمال، ولم يعلم هذا المعنى إلا بالقرينة. أحتاج أيضا بأنه ما من صورة من صور المجاز إلا ويمكن أن يعبر عنها بلفظ خاص بها يعتبر حقيقة. إذن فما الذي يدعونا إلى المجاز الذي لا يعلم معنى اللفظ به إلا مع القرينة؟ ما من صورة من صور المجاز إلا ويمكن أن يعبر عنها بلفظ خاص بيعتبر حقيقة، فليس هناك ما يلجئنا إلى استعمال اللفظ المجازي الذي يفتقر إلى قرينة. هذا ليس من صفة الحكيم البليغ. إذا كانت هناك صورة مصر المجاز يمكن أن يعبر عنها بلفظ يعتبر حقيقة، فلماذا إذن نعبر بلفظ المجازي الذي يفتقر إلى القرينة دون التعبير بلفظ الحقيقة؟ مثلا رأيت أسدا يرمي في الميدان. لفظة أسدا هنا خطباء المعنى المجازي يعني رجل شجاع، يمكن أن أقول رأيت رجلا شجاعا يرمي في الميدان، فكأنني عبرت عن اللفظ المجازي بلفظ آخر يعتبر حقيقة دون أن ألجأ للمجاز الذي يكون مع القرين الذي لا يفهم معناه إلا مع القرين. فما من صورة من صور المجاز إلا يمكن أن نعبر عنها بلفظ حقيقي، فلا نكون في حاجة إلى اللفظ المجازي الذي يفتقر إلى القرين. يبقى لازم تقول إيه؟ ما هو إذا كان أي لفظ مجازي ممكن يجيب لفظ حقيقي يبقى لازمة المجازي. ليس هذا من عمل الحكيم البليغ، فالحكمة تقتضي والبلاغة تقتضي إذن ألا ألجأ إلى المجاز ما دام يمكن أن نعبر عنه بالحقيقة. أجيب عن هذا بأن اللفظ المجازي مع افتقاره إلى القرينة أحيانا يكون الإتيان به له فوائد كثيرة، منها أنه خف على اللسان، ومنها أنه يؤدي إلى انضباط الوزن والقافية نثرا وشعرا، ويؤدي إلى وجود الجناس والطباق والسجع وبقدر الحسنات البديعية التي يحسن بها الكلام. ويكون اللفظ المجازي فيه التعظيم إن أردت تعظيما، وفيه التحقير إن أردت تحقيرا، يعني يعبر عن الحقيقة بلفظ مجازي إذا أردت التحقير، فآتي بالمجاز هنا الذي يفتقر إلى القرينة وأعدل عن الحقيقة لغرض تقتضيه حالة المتكلم. فأليس هناك وجه إلى أن يقال ما دام اللفظ المجازي يمكن أن يصعد عنه بلفظ حقيقي إذن فما الداعي للفظ المجازي؟ هناك دواعي كثيرة تدعو المتكلم للإتيان بالمجاز مع افتقاره للقرينة دون الحقيقة. من هذه الأغراض أنه أي لفظ المجازي أسهل على المستمع وأسهل في نطقه وأسهل في فهمه، يؤدي إلى وزن الشعر ووزن وثبوت القافية، وكم من حالة يحتاج فيها الشاعر يحتاج فيها الناظم إلى أن يأتيه بلفظ مجازي لأن اللفظ الحقيقي لا يسعفه، عاوز يوزن البيت لفظ لا أي لفظ حقيقي مش عارف. البيت مش موزون خالص باللفظ الحقيقي، فيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يجيب مجازي. يبقى زي تقولوا بقى ما فيش غرض، ما فيش داعي للمجاز ما دام لفظ الحقيقه ممكن. هناك غرض في الحقيقه الكثيره، فقولوا ماذا يعتبر خطا واحتجاجكم يعتبر ايه باطلا، لان الاغراض التي من اجلها يؤتى بالمجاز اغراض كثيره. اذا قلت مثلا على سبيل التحقيق السلام عليك ايها الرجل، ده حقيقه. على سبيل التحقير اقول السلام عليك ايها الحمار، يبقى هنا قصدت ايه؟ الحمار الحقيقي. قصدت انسانا بليدا لانه لا يسلم على الحمار الحقيقي، فقول السلام عليكم تعتبر قرينه تدل على انني قصدت الرجل البليد لا الحيوان. ولما اردت التحقير اتيت بلفظ الايه؟ بلفظ الايه؟ المجاز. لما قصدت التحقير اتيت بلفظ المجاز، فهنا غرض. لو قلت السلام عليك يا رجل مفيش تحقير، اه رجل، رجل بليد برضه مش قوي، انما الحمار يكون فيه تحقير بدرجة أوضح وبدرجة أكبر. فهنا العدول أو اللجوء إلى اللفظ المجازي معناه يفتقر إلى القرينة يكون أولى من الإتيان بلفظ الإيه؟ الحقيقي. واحتجوا وهذه من حججي، خذ بالك، وهذه من حججي من قال إن القرآن ليس فيه مجاز. احتجوا بأنه لو وقع في القرآن مجاز فإنه سيطلق على الله تعالى لفظة متجوز ضرورة أن المتكلم بالمجاز يوصف أنه متجوز. ولما كان لفظ متجوز لا تقع على الله عز وجل بالاتفاق، أي لما كان هذا مخالفا للإجماع لزم من هذا أن يكون القرآن ليس فيه مجاز. وجب عن هذا من قبل من قال إن القرآن فيه مجاز بأنه لم يطلق لفظة متجوز على الله عز وجل، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فما لم يأذن الله تعالى ولا رسوله به من الأسماء لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل، وما أذن به الله تعالى وأذن به رسوله من إطلاق أسماء لله فإنه هو الذي يكون اسما لله تعالى. فحيث أنه لم يثبت في الكتاب ولا في السنة جواز إطلاق لفظة متجوز على الله تعالى، فهذا هو الذي يمنع من إطلاق لفظة متجوز على الله تعالى. لا لأن الله تعالى لم يتكلم بالمجاز، ولكن لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فلا يجوز أن يطلق عليه اسم من أسمائه من أسماء إلا بإذنه أو بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. فليس معنى أن لفظة متجوز لم يطلق على الله تعالى أنه لم يتكلم بالمجاز، أو لا لأنه لم يطلق اسم الله تعالى اسم متجوز على الله تعالى لأنه لم يتكلم بالمجاز، ولكن لأنه اسم يعتبر غير جائز لأنه لم يثبت في الكتاب ولا في السنة. فكلمة متجوز لم تطلق على الله لا لأنه لم يتكلم بالمجاز، ولكن لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فلا يجوز أن يطلق عليه اسم إلا إذا أذن الله به أو أذن به رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك من وجوه الإجابات على هذا الاعتراء على هذا الاستدلال، أي على هذا الدليل الذي استدل به القائلون بعدم وقوع المجاز في القرآن، أجيب عن هذا الدليل بوجه آخر، وهو أن لفظة متجوز إذا تقرأ الله عز وجل فإن هذا يعتبر عيبا أو يعتبر نقصا يلحق بالله تعالى نقصا، لأن التجوز لأن لفظ التجوز فيها تعاطي أو لأن المجاز أو لأن التجوز فيه تعاطي لما لا ينبغي، لأن المجاز أتت من الجواز والجواز هو التعدي، فإذا اطلقت لفظة متجاوز على الله تعالى فإنه يصب أنه متعدي، وهذا لا يجوز في حق الله تعالى. إذا اطلقت لفظة متجاوز على الله فإن هذا يلحق بالله تعالى نقصا أو يعتبر وصفا له بصفة مصفات النقص، لأن المجاز مأخوذ من الجواز يعني من التعدي، فيطلق الله تعالى أنه متعدي، وهذا لا يجوز في حق الله تعالى. وليس لأن الله لم يتكلم بالمجاز، يعني عدم إطلاق لفظة المتجاوز على الله لا لأن الله لم يتكلم بالمجاز، ولكن لأن إطلاقها عليه يعتبر وصفا له بالتعدي، وهذا نقص، ونقص فقهي لا يجوز أو مستحيل. احتجوا أيضا لأنه أي بأن المجاز يعتبر كذبا، والدليل على أنه كذب أنه يمكن أن يغير المعنى، يمكن أن ينفى المعنى الذي ثبت بهذا اللفظ المجازي، فيمكن أن يقول رأيت أسدا يرمي في الميدان، ممكن أن يقول إنه ليس بأسد، وفي الحقيقة ليس بأسد. رأيت حمارا يتكلم، ممكن أن يقول إنه ليس بحمار، وهو حمار صحيح ده مش حمار. فاللفظ المجازي يمكن أن ينفى، يمكن أن ينفى المعنى الذي قصد بهذا اللفظ ما دام مجازا، فالمجاز يعتبر كذبا لأنه في مخالفة للحقيقة، بدليل أنه يمكن نفي المعنى الذي ثبت بهذا اللفظ المجازي كلفظة أسد، رأيت أسدا ممكن أقول ليس أسدا، رأيت حمارا ممكن أن أقول ليس حمارا. وما دام كذلك فحيث إن كلام الله تعالى حق وليس فيه كذب فلا يمكن أن يكون الكلام الذي هو كلام الله تعالى قد وقع فيه الايه؟ المجاز. أجيب عن هذا، بأن اللفظ يكون كذبا حقيقة إذا كان منافيا للحقيقة، وأما إذا كان غير مناف للحقيقة فلا يعد كذبا. فإذا قلت رأيت أسدا يرمي في الميدان فإن هذا ليس كذبا إلا إذا لم أرى لا رجلا شجاعا ولا حيوانا مفترسا، ولكن ما دمت قد قصدت أنني رأيت رجلا شجاعا كالأسد يرمي في الميدان فلا أكون كذبا. وأنا كذبت، أنا رأيت رجلا شجاعا وشفت صحيح، قلت هذا رأيت رجل، قلت رأيت الأسد، يبقى أنا وصفت الأسد، وصفت الرجل بأنه أسد، وفي الحقيقة رأيت رجلا شجاعا وأنا ما كذبت، قلت رأيت رجلا وشفت رجل صحيح، ورأيته رجلا شجاعا وشجاع صحيح، فأطلقت عليه لفظة ايه؟ أسد. فمن أين يكون الكذب؟ شو بقى لفظ دوران في إجابة الأكابر؟ لا يكون كذبا إلا إذا نفيت الحقيقة، إلا إذا كان اللفظ مخالفا للحقيقة من كل وجوهه، ولكن ما دمت قد أطلقت اللفظ وصدقت في المعنى الذي قصدته فليكون هذا كذبا، وبالتالي لا يكون الكلام فيه نقص إذا كان بهذا المعنى المجازي. وعلى هذا فلا يبعد أن يكون في كلام الله تعالى إيه؟ مجاز. استدلوا أيضا، خلاص الساعة ونص عشان بس أكمل يا ابني ده فاضل. خلاص اكتفي بهذا عشان خاطر الاذهان، لسه كلام كثير جدا، ولا سيما كلام مين؟ ابن تيميه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Thank you.